والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة شهادة زين العابدين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه. كان كلامنا في أنه هل يعتبر في الإكراه موضوعا وحكما العجز عن التفصي أو لا يعتبر؟ قلنا الشيخ له ثلاث خطوات في بيان المطلب. الخطوة الأولى قال لا يعتبر العجز مطلقا، كما أنه لا يعتبر العجز عن التفصي عن طريق التورية، يعني العجز عن التورية لا يعتبر، كذلك العجز عن غير التورية أيضا شنو لا يعتبر. الخطوة الثانية التي بيناها في الدرس السابق أن العجز يعتبر العجز عن غير التورية من الطرق الأخرى معتبر في تحقق موضوع الإكراه، أما لو كان متمكنا من الطرق الأخرى فالإكراه لا يتحقق. ثم قلنا إن التورية وإن كانت كذلك، يعني مع التمكن من التورية أيضا لا يصدق عليه الإكراه، لكن التورية خرجت بالدليل الشرعي تعبدا، خرجت تعبدا وبالأدلة الشرعية. ما هي تلك الأدلة الشرعية؟ قلنا عموم حديث الرف وعموم طلاق المكره وعتقه ومعاقد الإجماعات والشهرة، كلها مطلقة ولم تميز بين حالة الإمكان وحالة العجز، لم تشترط العجز عن التورية. لكن خروج التورية هنا خروج حكمي، لا يخفى عليك المطلب. يعني خلاصة الخطوة الثانية شريد يقول موضوع الإكراه لا يتحقق، موضوعه لا يتحقق إلا إذا عجز المكره عن التفصي مطلقا، يعني يعجز عن التورية ويعجز عن غير التورية، هذا وين في تحقق الموضوع. لكنه من جهة التورية يثبت له حكم المكره ولو كان قادرا على التورية، فإذا كان متمكنا من التورية لم يكن مكرها موضوعا، وإنما يثبت له حكم الإكراه، يعني يثبت له الإكراه حكما للإكراه موضوعا. هاي واضحة النقطة الأولى، إذا ركزها حتى تفترق عن الخطوة الثالثة. إذن بالخطوة الثانية نشترط العجز أو لا نشترط العجز؟ في الخطوة الثانية العجز عن غير التورية مشترط أو ليس مشترطا؟ مشترط. لو كان متمكنا من غير التورية من التفصي فهو لا يصدق عليه أنه مكر، وهكذا بالنسبة للتورية، إن كان متمكنا من التورية فيصدق عليه أنه مكره موضوعا أو لا يصدق، أيضا لا يصدق، لكنه شنو يثبت له حكم المكره. هاي واضحة إن شاء الله صارت. يقول بالإضافة إلى الأدلة التي قدمناها في الدرس السابق وذكرناها الآن، عمومات حديث الرفع وطلاق المكره والإجماعات والشورى، يقول أيضا يدل على هذا المطلب مجموعة من الروايات التي وردت في الإكراه على الحل واليمين، فإن هذه الروايات التي تقدم بعضها حكم فيها الإمام سلام الله عليه بعدم الاعتبار بالحلف واليمين مكرها، ولا اعتبار بهكذا يمين، ولا يترتب عليه شنو وجوب الوفاء وترتب الكفارة إذا لم يفي باليمين، لا هكذا يمين لا عبرة به. الإمام قال هكذا ولم يقل له إن كنت عاجزا عن التورية فيمينك لا أثر لها، أما إذا كنت قادرا على التورية فيمينك صحيحة. الإمام ميز أو لم يميز؟ سلام الله عليه لم يميز، قال اليمين الإكراهية لا عبرة بها، ولم يشترط العجز عن التورية. إذن حكم الإكراه يتحقق سواء كان المكلف المكره قادرا على التورية أم كان عاجزا عن التورية. يقول وخصوصا الخبر الوارد في قضية عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه الذي أكرهه المشركون على التبري من النبي صلى الله عليه وآله وذكر آلهتهم بخير والتلفظ بكلمات الكفر، فأبى أبواه فقتل رضوان الله تعالى عليهما، فكان أول شهيدين في الإسلام. أما عمار فأطاعهم لما أرادوا فلم يقتلوه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله باكيا. بعدها نزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والنبي صلى الله عليه وآله قال له يا عمار إن عادوا عليك بمثله فعد، يعني إن أجبروك مرة أخرى أيضا عد وقل كلمات الكفر ولا يعتبر شيئا، لأنه أنت مكره على هذا العمل. والرسول صلى الله عليه وآله حينما قال يا عمار إن عادوا عليك بمثله فعد لم يفصل لعمار أنه إن كنت قادرا على التورية يجب عليك شنو أن توري، وإن كنت عاجزا عن التورية تحقق الإكراه. لم يفصل صلى الله عليه وآله بين إمكان التورية وعدم إمكان التورية، يعني النبي صلى الله عليه وآله لم ينبهه إلى التورية أصلا، سكت عنها. فماذا نكتشف؟ أن التورية إذن لا دخالة لها في تحقق شنو موضوع الإكراه لو حكم الإكراه، أن الإمكان التوري أو العجز عن التورية لا دخالة له في تحقق حكم الإكراه. حكم الإكراه يترتب على هذا المكره ولو كان متمكنا، ولو كان متمكنا من التورية مع ذلك يصدق عليه حكما أنه مكره. أنا سمعت بعض الإخوة جاوبني موضوع الإكراه، هاي النقطة هم راح أعيدها وركزها ولو أخرتني، بس هم راح أعيدها بين خطوة ثانية. شريد نقول أيها الأخوة بس التقول أنه عندنا عجز عن التورية وعجز عن من؟ عن غير التورية. نقول موضوع الإكراه، موضوع مو الحكم، موضوع الإكراه لا يتحقق إلا بالعجز عن التورية والعجز مع غير. فإذا كان متمكنا من غير التورية فلا يتحقق إكراه، موضوع الإكراه. إذا كان متمكنا من التورية فلا يتحقق موضوع الإكراه. هذا وين؟ بالموضوع. أما حكما نقول المتمكن من غير التورية كما لا يتحقق فيه الإكراه موضوعا فهكذا لا يتحقق فيه الإكراه حكما. أما المتمكن من التورية فهو وإن كان لا يسمى مكرها موضوعا لا يتحقق الإكراه موضوعا لكنه يترتب عليه أحكام الإكراه. فالمتمكن من التورية ليس مكرها موضوعا ولكنه تترتب عليه أحكام الإكراه. ما هو الدليل على ترتب أحكام الإكراه عليه مع كونه متمكنا من التورية؟ هو العمومات والإطلاقات والأخبار، وخصوصا رواية عمار بن ياسر التي لم يفرق فيها النبي صلى الله عليه وآله بين إمكان التورية وعدم إمكان التورية، اعتبره مكرها ولو كان قادرا على التورية. اعتبره مكرها يعني شنو؟ حكما لا موضوعا، حكما لا موضوعا. والنبي يشرح بكلامه بمجرد أن يبينها إليه التورية. لذلك حينما نزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن للإيمان، هذا تشريع واضح جدا. النبي يستطيع بكلامه أو بهذه الآية القرآنية نثبت إمكان وجواز التورية شرعا. لكن قد يستشكل علينا من جهة ثانية سكوت النبي صلى الله عليه وآله عن تنبيه عمار على التورية لا يدل على شمول الحكم لعمار، وذلك لأنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وآله أن ينبه الجاهل وأن يعلم الجاهل، هذا ليس واجبا. لماذا؟ وذلك لأن الشبهة هنا عند عمار ليست شبهة حكمية، إذ من البعيد جدا أن يخفى حكم التورية على مثل عمار بن ياسر، بعيد جدا أن لا يعرف حكم التورية. فالشبهة إذن موضوعية، أي أن عمار رضوان الله تعالى عليه غفل عن التورية. وإذا كانت الشبهة موضوعية فلا يجب على المعصوم سلام الله عليه تنبيه الجاهل وتعليمه بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية. وجوب تعليم الجاهل ثابت في الشبهات الحكمية للشبهات الموضوعية. ولذلك حتى المكلف العادي إذا رأيت إنسانا على ثوبه نجاسة ويريد أن يصلي، هذا موضوع خارجي، يجب عليك أن تنبهه أو لا يجب؟ لا يجب عليك. فما زالت الشبهة موضوعية لا يجب على النبي صلى الله عليه وآله أن ينبهه، فسكوته لا يدل على أن التورية ليست دخيلة، العجز عن التورية ليس دخيلة، لأن النبي قد يكون سكت لأن التنبيه ليس واجبا عليه، لا لأن المقام لا يقتضي التنبيه. ولكن مع ذلك نقول صحيح إن التنبيه ليس واجبا هنا لأن الشبهة موضوعية، ولكن لا إشكال في حسنه واستحبابه، التنبيه مو واجب، لكنه شنو؟ على الأقل مستحب، وخصوصا من النبي صلى الله عليه وآله الذي هو أرسل رحمة للعالمين، وخصوصا بملاحظة شفقة النبي صلى الله عليه وآله على عمار وحبه لعمار، فسكوته هنا ليس محبذا، بل يستحب له أن ينبه عمار على التورية إن كانت واجبة. يعني عمار، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن عمار نطق هذه الكلمات وقلبه كاره لهذه الكلمات، فإذا كانت هناك طريقة للتخلص لنبهه النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان ليس على نحو الوجوب وإنما على نحو الاستحباب. الخلاصة، يتضح من كل ما بيناه أن الإنسان إذا كان قادرا على التفصي بغير التورية فلا يصدق عليه الإكراه لا موضوعا ولا حكما، أما إذا كان قادرا على التفصي عن طريق التورية فهو لا يصدق عليه الإكراه موضوعا، ولكنه يصدق عليه الإكراه حكما، يعني هذا الحكم يثبت تعبدا، هو موضوعا ليس مكره، لكن يثبت له حكم المكره للأدلة العامة والروايات الواردة في الطلاق مكرها وفي قضية عمار ابن ياسر، إذ لم يميز فيها بين الإمكان والعجز عن التورية. هذه الخطوة الثانية التي يخطوها الشيخ الأنصاري قدس سره. قال: مع أن العجز عنها، يعني عن من؟ عن التورية، يعني هذا دليل آخر لعدم اشتراط العجز عن التورية في تحقق حكم الإكراه. الدليل الأول هو العمومات المتقدمة، الدليل الثاني الروايات الواردة في الطلاق مكرها وقضية عمار بن ياسر. مع أن العجز عن التورية لو كان معتبرا، وين معتبر؟ وين معتبر؟ في تحقق موضوع الإكراه أم في ترتب حكم الإكراه؟ ها، في ترتب حكم الإكراه. الآن ننظر للحكم. مع أن العجز عن التورية لو كان معتبرا في ترتب حكم الإكراه لأشير إلى التورية في تلك الأخبار الكثيرة المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف والإكراه. الإمام يقول له: يجوز لك أن تحلف كاذبا، وهذا اليمين لا عبرة به. لم يقل له: إن كنت عاجزا عن التورية، خصوصا في قضية عمار وأبويه. طبعا ليش قال خصوصا؟ نظرا إلى حب النبي صلى الله عليه وآله إلى عمار وشفقته عليه، كان المفروض يبين للتورية، خصوصا في قضية عمار وأبويه حيث أكرهوا على الكفر فأبى أبواه فقتلا، وأظهر لهم عمار ما أرادوا فجاء باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزلت الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عادوا عليك فعد، محل الشاهد، إن عادوا عليك فعد، ولم يقيدها بمن؟ بإمكان التورية أو العجز عن التورية، ولم ينبهه على التورية. إذا تريد تقول الآن أن التورية هنا غير واجبة، عفوا التنبيه من قبل النبي صلى الله عليه وآله ليس واجبا، لأن شوفها موضوعية وليست حكمية. نقول إذا لم يكن واجبا فعلى الأقل هو شنو؟ مستحب يعني.
التورية بالكفر والسب مو واجبة، يعني واجبة الكذب وغيره، يعني ما تحقق.
شلون ما تتحقق؟
ممكنه
لعمار. لا لا ممكنه، لذلك الا من اكره، هذا من جمله الادله على جواز التوري، الا من اكره وقلبه مطمئن بما، يعني ابعادا للضرار انت تتكلم بالفاظ ظاهرها الكفر، لكن ماذا تنوي بها؟ لا توري؟ لا مو سب. يعني الان حينما هو ذكر هبل بخير مثلا، هو ينوي بقلبه شيء اخر، ينوي بقلبه شيء آخر غير ظاهر الألفاظ، لأن التوري أن تتلفظ بكلام ظاهره شيء وباطنه شيء آخر فتتحقق التورية. ما أريد أطول بهذا المطلب لأنه إن شاء الله واضح أنه يتكلم بألفاظ وينوي معنى آخر. فإن التنبيه في المقام وإن لم يكن واجبا، لماذا؟ لأن الشبهة هنا موضوعية وليست حكمية، إلا إنه لا شك في رجحانه، يعني رجحان من التنبيه، خصوصا من النبي صلى الله عليه وآله باعتبار شفقته على عمار وعلمه بكراهة تكلم عمار بألفاظ الكفر من دون تورية كما لا يخفى. هذا إلى حد الآن أثبتنا وأكملنا الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، في الخطوة الثالثة نقول يعني كأنه نترقى عن الخطوة الثانية. قلنا في الخطوة الثانية في حالة التمكن من غير التورية فالإكراه لا يصدق لا موضوعا ولا حكما، أما في حالة التمكن من التورية فالإكراه لا يصدق موضوعا لكنه يصدق حكم. نقول في الخطوة الثالثة في حالة التمكن من التفصي بالتورية فلا نقول بثبوت حكم الإكراه فقط دون موضوع الإكراه كما قلنا وين؟ في الخطوة الثانية، مع إمكان التورية في الخطوة الثانية قلنا موضوع الإكراه لا يتحقق. في الخطوة الثالثة نقول لا، مع إمكان التورية موضوع الإكراه أيضا متحقق. فالإنسان سواء كان متمكنا من التورية أو كان عاجزا عن التورية فهو مكره موضوعا وحكما، وليس فقط حكما كما في الخطوة الثانية. لماذا؟ يقول الدليل على ذلك أن الفقهاء قدس الله أسرارهم تبعا للشيخ الطوسي قدس سره، بل بعض من تقدم جعلوا ضابطة للإكراه وقالوا ضابطة الإكراه هي ترتب الضرر المتوعد به، يترتب هذا الضرر على ماذا؟ على عدم الإتيان بالفعل المكره عليه، ويمكن صياغتها في قضية شرطية. فنقول الإكراه ضابطته كلما لم يقم المكره بما أكره عليه لترتب عليه الضرر، لو لم يأتي بالمكره عليه لترتب عليه الضرر. هذا هاي هي ضابطة الإكراه. نصيغها صياغة ثانية بعبارة أخرى، بعبارة أخرى هاي القضية الشرطية، لو امتنع لعوقب ولا تضرر، لو امتنع لتضرر، هاي هي ضابطة الإكراه. والامتناع على نوعين، الامتناع الواقعي والامتناع العلمي. أما الامتناع الواقعي أن يمتنع المكره عن العمل واقعا، وإن كان المكره يتصور أنه لم يمتنع، كما لو أعطاه صوتا وقال له اجلد هذا المؤمن وجلس في غرفة مجاورة، وهذا اتفق مع المؤمن، قال له أنا راح أضرب الصوت على الجدار وأنت شنو أنت صيح وكذا، فقام يضرب على الجدار وهذا المؤمن يصيح، ذاك ايش يتصور؟ المكره يتصور أن الامتناع حصل أو لا، هذا امتثل، يتصور أنه امتثل، لكن واقعا حصل الامتناع، فهذا امتناع واقعي، وإن كان المكره يتصور أنه لم يمتنع. زين، النوع الثاني من الامتناع هو الامتناع العلمي، أي أن الضرار أو عفوا أن المكره يمتنع بطريقة يكون المكره يعلم بامتناع المكره، المكره يعلم بامتناع المكره، بعبارة أخرى أن يحرز المكره باسم الفاعل، أن يحرز ويقطع ويتيقن أن المكره قد امتنع، وإن كان واقعا المكره شنو؟ قد واقعا المكره هو لم يمتنع، لكن هذا المكره جزم أنه شنو؟ امتنع. فالامتناع العلمي أن يقطع ويعلم المكره أن المكره قد امتنع، سواء كان علمه هذا مطابق للواقع والمكره حقيقة امتنع، أو لم يكن مطابقا للواقع وإنما هو مجرد جهل مركب. إذن الامتناع على نوع، وما ذكرناه في الشرطية التي تقول لو امتنعا لترتب عليه الضرار، ما هو المقصود من الامتناع، الواقعي ام العلمي؟ الجواب ليس المراد من الامتناع في الشرطية هو الامتناع الواقعي، اذ قد يمتنع المكلف واقعا ولكن مع ذلك لا يترتب عليه الضرر، كما شنو؟ كما لو كان، لا، كما لو كان المكره غير مطلع على امتناع المكره واقعا، كما ضربت لك المثال مال جلد المؤمن، هنا هو امتنع او لم يمتنع؟ امتنع، لكن ترتب عليه الضرر لا، لان المكره يتصور شنو؟ انه امتثل. إذا ليس المراد هو الامتناع الواقعي، لأن الامتناع الواقعي قد يكون ويحصل لكن مع ذلك لا يترتب عليه الضرار. إذا ترتب الضرار إنما يكون في الامتناع العلمي، أي إذا علم المكره بامتناع المكره عاقبه فهو يمتنع، الامتناع العلمي. زين، إذا كان المقصود هو الامتناع العلمي، فنأتي إلى حالة التورية وحالة غير التورية، فنقول في التورية هذه الشرطية صادقة، لأن المكره لو استعمل التورية ثم اطلع الظالم والمكره على أن هذا الشخص استعمل معه التورية، يعاقبه أو لا يعاقبه؟ يعاقبه. فالمكلف الذي يستعمل التورية يقول لو اطلع علي المكره واطلع وعلم بأنني استعملت التورية فإنه ينالني الضرر. إذن يصدق عليه أنه لو امتنع ترتب عليه الضرر. أما التفصي بغير التورية فالشرطية غير صادقة. التفصي بغير التورية مثلا شنو؟ السفر، الإنسان لو سافر وهرب من الظالم المكره لا نستطيع أن نقول لو اطلع المكره على سفره لعاقبه، فهو سافر فلت من يده لا يستطيع أن يعاقبه. فحتى لو علم المكره بأن فلانا قد سافر يترتب الضرر أو لا يترتب؟ حتى لو اطلع الظالم على امتناعه لا يترتب الضرر. لماذا لا يترتب الضرر؟ لأنه خرج من يده وهرب إلى البلاد البعيدة. إذن في حالة التفصي بالتورية الضرر ما زال قائما ويصدق عليه لو امتنع لترتب عليه الضرر. أما في حالة التفصي بغير التورية كالسفر الضرر لا زال قائما. من تفى انتفى. ما نقدر نقول لو اطلع المكره عليه لعاقبه، بعد وين يلوح؟ هرب وشرى. ومن هنا نقول مع امكان التفصي بغير التورية لا تتحقق هذه الشرطية، فلا يتحقق الإكراه موضوعا. اما مع إمكان التفصي بالتورية مع ذلك تتحقق الشرطية، والشرطية صحيحة. وإذا تحققت هذه الشرطية إذن الإكراه متحقق موضوعا وحكما، مو فقط حكما، موضوعا وحكما، لأن المدار مدار الشرطية وهي صادقة في التورية. هاي الخطوة الثالثة اللي يبينها الشيخ قدس سرقان. ولكن الأولى هاي الخطوة الثالثة أن يفرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكان التفصي بغير التورية. يفرق بلحاظ الحكم أم بلحاظ الموضوع؟ بلحاظ الموضوع، وإلا بلحاظ الحكم تقدم في الخطوة الثانية. لذلك يقول بتحقق الموضوع في الأول اللي وياه الأول التورية دون الثاني اللي هو بغير التورية. لماذا؟ لأن الأصحاب وفاقا للشيخ في المبسوط ذكروا من شروط تحقق الإكراه موضوعا أن يعلم أو أن يعلم أو يظن المكره بالفتح أنه لو امتنع مما أكره عليه وقع فيما توعد عليه من الضرر. يعني لا يترتب أو لا يتحقق الإكراه موضوعا إلا إذا صدقت هذه القضية الشرطية. أعيد لقراءة القضية الشرطية، لو امتنع مما أكره عليه وقع فيما توعد عليه من الضرر. ومعلوم أن المراد هنا في الشرطية ليس امتناعه، امتناع من؟ المكره عنه، عن المكره عليه، ليس امتناع المكره عن المكره عليه في الواقع. يعني امتناع امتناع الواقع، ليس هذا هو المراد. أن المراد ليس امتناعه عنه في الواقع ولو مع اعتقاد المكره بالكسر، يعني اسم الفاعل، عدم الامتناع، لأنه مرات شنو هو واقعا امتنع، لكن المكره ماذا يتصور؟ يتصور أنه امتثل، كما في جلد السجين. حينئذ لا يصدق الإكراه. نحن لا ننظر إلى المخالفة الواقعية، ننظر إلى المخالفة العلمية. بل المعيار في وقوع الضرار اعتقاد وعلم المكره بمن؟ اعتقاده لامتناع المكره. فيا امتناع الامتناع الاعتقاد العلمي. وهذا المعنى الشرطية لو امتنع لوقع عليه الضرر يصدق مع امكان التورية، يعني حتى لو ورى اذا طلع عليه الظالم انه قد ورى يترتب عليه الضرر ام لا؟ يترتب عليه الضرر. ولا يصدق هذا المعنى مع التمكن من التفصي بغير التورية كالسفر. لماذا؟ لأنه حتى لو اطلع المكره على الامتناع لا يترتب الضرر. فالشرطية تصدق أو لا تصدق؟ لا تصدق، لأن المفروض هذا تعليل لقوله ولا يصدق مع التمكن من التفصي بغير التورية. لماذا؟ لأن المفروض تمكنه تمكنه المكره من الامتناع مع اطلاع شنو؟ مع اطلاع المكره عليه. يعني شنو عليه؟ يعني على امتناعه، مع ان المكره يطلع على الامتناع ذلك المكره يستطيع ان يمتنع. لماذا؟ كما لو سافر الى بلاد بعيدة يقول له اعلم او لم تعلم انا قد امتنع، لانه لا يستطيع ان يضره حينئذ. لان المفروض تمكن المكره من الامتناع حتى مع اطلاع المكره على امتناعه وعدم وقوع الضرر عليه. هاي وعدم وقوع الضرر عليه معطوفة على قوله تمكنه، تمكنه من الامتناع وشنو؟ وعدم وقوع الضرر عليه، لأنه سافر بعيدا. بخلاف التورية لو اطلع عليه المكره لرتب الضرر عليه. بلي
اطلاع المكره.
شلون اطلع المكره؟
اطلاع المكره
حتى لو اطلع المكره، مو هي اطلاع المكره، اطلاع بالتجديد على الطاء، حط شده على الطاء يعني. لا المكره يا هو اللي يطلع على الامتناع، المكره اذا مكروه شلون يعني؟ هو الذي يمتنع يطلع على الامتناع، هذا شيء واضح، الذي يمتنع يطلع على الامتناع. لا، المكره يستطيع ان يمتنع مع شنو؟ علم واطلاع المكره، مع علم المكره ان المكره امتنع، مع ذلك لا يستطيع ان يرتب عليه الضرر. والحاصل أن التلازم بين امتناع المكره ووقوع الضرر الذي هو القضية الشرطية الذي هو المعتبر في صدق الإكراه موضوعا وحكمان موجود مع التمكن بالتورية. لو امتنع لترتب عليه الضرر، لا مع التمكن بغير التورية، لأنه قد يمتنع ولا يترتب عليه الضرار. ففهم، لعله إشارة إلى ما ذكره السيد الكوي قدس الروح، إلى أنه كما لا يصدق موضوع الإكراه بالتمكن بغير التورية، هكذا لا يصدق موضوع الإكراه بالتمكن من التورية. كلاهما لا يصدق عليه موضوع الإكراه. ولعله إشارة إلى إشكال على المطلب، وهو أن القضية الشرطية هو ايش قال القضية الشرطية؟ صادقة في التمكن بغير التورية او ليس صادقة؟ لو امتنع لترتب عليه ضرر. قال مع امكان التفصي بغير التورية هذه القضية ليست صادقة. نقول لا، هذا المطلب ليس كليا، اذ يمكن ان يتفصل انسان بغير التورية ومع ذلك تصدق الشرطية، كما في مثال جلد المؤمن. جلد المؤمن وضرب الجدار، هذا تفصي او ليس تفصي؟ تفصي. زين، هذا بتورية ام بعمل؟ هذا عمل وليس تورية. لكن مع ذلك لو اطلع المكره على امتناعه لترتب الضرر او لم يترتب؟ لترتب الضرر. وهكذا التفصي بمجرد الكلام، لو اجبره على البيع فانشأ الاباحة، فلو اطلع المكره على ما فعله المكره لعاقبه، مع انه تفصي بغير التورية. فنقول كما ان التفصي بالتورية تصدق فيه القضية الشرطية لو امتنع لعوقب، هكذا التفصي بمن؟ بغير التورية احيانا لو امتنع ايضا يعاقب. صحيح مثال السفر انه لا يعاقب، لكن امثلة اخرى يمكن ان يعاقب فيها. ولذلك قال فافهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.